إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، من نعمة الله عز وجل علينا أن نوع في مواسم الخيرات لأجل أن يجتهد المجتهدون ويتنافس المتنافسون لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى باكتساب الحسنات والرفعة في الدرجات. كنا في موسم رمضان، موسم عظيم اجتهد فيه أهل الطاعة في طاعة ربهم عز وجل لينالوا رضوان الله عز وجل. ثم بعده موسم الست من شوال، فمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نقبل على موسم آخر هو من أعظم المواسم كذلك، ألا وهو موسم الحج. الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على العباد، وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ذكر الله فرضيته في كتابه في آيات، ومن ضمن هذه الآيات قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أود أن أقف مع هذه الآية بالذات وقفات نتدبرها ونتأمل ما احتوته من معاني ولطائف وتنبيهات. أولا، قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. هذا الأسلوب يقول عنه بعض المفسرين من أبلغ أساليب اللغة في إيجاب الشيء. يقول ابن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب، تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. تأمل معي الآيات التي يأمر الله عز وجل بها بالعبادة. قال في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال في الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذكر الأمر وذكر المأمور به، ما ذكر الآمر، لكن في آية الحج ذكر الآمر والمأمور به ومن وجه له الأمر. ولله الأمر، على الناس من سيوجه له الأمر. حج البيت وهو الأمر الذي طلبه الله عز وجل، فذكر الله الفارض للحكم وهو الله، والمفروض عليهم وهم الناس، والحكم وهو حج البيت. وقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، إشارة أو فيه إشارة إلى مقصد عظيم جدا من مقاصد العبادة عموما، ومقصد من مقاصد الحج خصوصا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: ولله، بدأ باسمه العظيم ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، فخصها به، فخص الحج والعمرة به سبحانه وتعالى. والحج كله يعتبر مظهر من مظاهر توحيد الله سبحانه وتعالى، كله توحيد. من يوم أن تدخل في النسك إلى أن تنتهي من حجك. فأول ما تدخل في النسك تقول لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هذا توحيد لله سبحانه وتعالى، حج خالص، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، يعني ما تقصد منها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد مراءة الناس ولا أن يسمع الناس بعبادتك، وإنما تريد وجه الله عز وجل. ثم تشرع بالتلبية، والتلبية كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فانظر كم مرة نفى الشريك عنه في التلبية، 2 مرات، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا النفي الأول، ثم قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا فيه إثبات لتوحيد الله عز وجل بنفي الشريك عنه. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فسمى التلبية توحيدا، والحديث في مسلم. بخلاف المشركين كانوا يشركون مع الله عز وجل في تلبيتهم. يقول قائل وهذا المشركون كانوا يحجون؟ جواب نعم، الحج معروف من قبل الإسلام، حج موسى عليه السلام وحج نوح وحجة الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان العرب يحجون في الجاهلية، وحج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأقوال قبل الإسلام، لكن حجهم يختلف عن الحج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في بعض النواحي. في التلبية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك. يقول ابن عباس فيما رواه مسلم قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلكم قد يعني كفى، إلى هنا كفى، لكن لا يرضون، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. انتهى أثر ابن عباس رضي الله عنهما. أما المسلم فيعلن توحيده لله عز وجل، وخذ توحيد الله عز وجل في الطواف وبعده لما تصلي خلف المقام تقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولما تقف عند الصفا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا كل توحيد لله سبحانه وتعالى. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا إعلان للتوحيد. فالحج كله توحيد لله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى ولله على الناس المقصود بهم أهل الإسلام، وهو كل مسلم عاقل بالغ مستطيع، فإن حج الصغير وهو دون سن البلوغ فله أجر، لكن لا يسقط ذلك عنه فرضية حج الإسلام. فقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا رضيعا قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي قوله على الناس دليل على وجوب الحج، وأما دليل فرضيته من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وعن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، قال فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ولذا أجمع العلماء على أن فرضية الحج على المسلم المستطيع المكلف مرة واحدة، إلا أن يلزم نفسه بالحج بواسطة النذر، فإن نذر فيلزمه الحج بإيجابه هو لا بإيجاب الله عليه. ثانيا في قوله ولله على الناس حج البيت، قوله حج البيت دل على أن قصد البيت الحرام ركن من أركان الحج، ولذلك قال أهل العلم الحج للحج ركنان، أحدهما الطواف بالبيت وثانيهما الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وفي قوله ولله على الناس حج البيت دل على أنه لا يشرع الحج لغير بيت الله سبحانه وتعالى وهي الكعبة المسجد الحرام، فلا يجوز لمسلم أن يقصد أي مسجد من المساجد غير الكعبة للحج، ولا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، وإنما يقصدان للزيارة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما الحج فلا يشرع إلا إلى بيت الله الحرام وهو الكعبة، ولا يجوز أن يقصدوا قبرا ولا موضعا معينا للحج. ثالثا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لماذا خص الحج بالاستطاعة؟ كل العبادات مبنية على الاستطاعة، لكن الحج يختلف عن بقية العبادات، ولذلك خصه بالذكر، فقال لمن استطاع، قال من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء في ذلك دليل على اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج، ووجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، والاستطاعة على أحوال. أولا أن يكون الإنسان مستطيعا ببدنه وماله، فهذا يلزمه الحج على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، يلزمه الحج على الفور ولا يجوز له أن يؤخره. الثاني أن يكون مستطيعا ببدنه غير مستطيع بماله، عنده قوة على الحج لكن ما عنده أموال، فننظر في حاله، فإن كان يستطيع الحج بدون مال فيجب عليه، مثل أهل مكة أو من هو قريب من مكة يستطيع أن يحج بدون مال كثير، فيلزمه الحج ولو كان عاجزا بالمال. أما إن كان لا يستطيع الحج إلا بالمال فلا يجب عليه. الحالة الثالثة أن يكون مستطيعا بماله عاجز ببدنه، فإنه ينيب عنه غيره وخصوصا ولده. روى النسائي عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضة الحج، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل من الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وجه الاستدلال من الحديث أن على الرغم من عجزه بدنيا أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على النيابة عن أبيها في الحج. الأمر الرابع عاجز ببدنه وماله، فهذا لا يجب عليه الحج. هناك مسألة، قال العلماء من الاستطاعة للمرأة وجود المحرم، فإن لم يوجد فالمرأة غير مستطيعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فإن كان حج المرأة لا يحتاج إلى السفر فيجب عليها الحج ولو لم يكن معها محرم، كالنساء اللواتي في مكة وما حولها. والمحرم هو من حرمت عليه المرأة على التأبيد لنسب كالأب والأخ والابن، أو لسبب مباح كالرضاعة، الأخ من الرضاعة، أو المصاهرة كوالد الزوج وزوج البنت. ويشترط في المحرم أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا ليتحقق المقصود من حماية المرأة، لأن المرأة ضعيفة. أخيرا في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا فيه تهديد ووعيد في من ترك الحج مع قدرته عليه. ختم الله بهذه الآية بهذا المقطع، قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه لمحروم. وقال عمر رضي الله عنه وقد صح عنه الأثر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة أي استطاعة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا ليس بتكفير لهم، لكن يقول شابه الكفار في عدم فعلهم لعبادة الحج فلزمهم التعزير. فلذلك كيف يليق بمسلم عاقل مستطيع أن يحج ولا يحج؟ أما يخشى أن يموت ولم يكمل أركان دينه؟ كيف يليق بمسلم يسافر كل سنة مع أولاده إلى ماليزيا وأندونيسيا وإلى دول الغرب ويستمتع بهذه المناظر ويصرف الأموال الطائلة، فإذا جاء إلى الحج وقف وقال: لا أستطيع. يسول الشيطان لهم، يقول لهم: الحج شاق فيه تعب وفيه نصب. الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: إن لك من الأجر على قدر، يقول لعائشة: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، على قدر تعبك تجد الأجر. ثم أخوانا، الحج كله 5 أيام، الحج كله 5 أيام، يبدأ باليوم 8 يوم التروية، والـ9 يوم عرفة، والـ10 يوم العيد، الـ11 والـ12 الرمي، ثم تنطلق راجعا إلى أهلك بعد طواف الوداع. ليس بتلك المشقة، خصوصا إذا استحضرت أنك في ضيافة رب العالمين سبحانه وتعالى، فالحجاج والعمار وفد الله سبحانه وتعالى، ناداهم فأجابوه. ولنا كلمة بإذن الله في الأيام المقبلة عن فضائل الحج. ويأتي الشيطان فيقول لبعضهم: بسبب الزحام قد تموت، لكن إذا ذهبت إلى أندونيسيا وإذا ذهبت إلى سيلان وإذا ذهبت إلى تايلاند بالعكس لن تموت، وإنما أنت في فسحة وفي نعمة. الجواب: هذا فيه ضعف في الإيمان بقضاء الله وقدره، فإنك إذا كتب عليك الموت في ساعة معينة فستموت ولا بد، كنت في الحج أم كنت على فراشك أم كنت في مصلى العيد أم كنت أينما كنت، فإذا كتب عليك أن تموت في يوم كذا في ساعة كذا فوالذي لا إله إلا هو لن تتقدم دقيقة ولن تتأخر ثانية. إذن لما الخوف من الموت؟ فإن كان إيمانك قوي بالله عز وجل فأنت لن تموت إلا في وقتك المحتوم. ثم لو مت في الحج والله نعمة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. فضل عظيم، كما يقول ذاك الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. فنسأل الله عز وجل حسنى خاتمة بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لكل من أراد الحج حج بيتك هذا العام، إنك على كل شيء قدير. موعدنا في الجمعة القادمة بإذن الله للكلام على مقاصد الحج وفضائله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.